الحمد لله الذي جعلنا نتنقل من مائدة إلى مائدة ومن مجلس إلى مجلس ومن تشريف إلى تشريف ومن تعظيم إلى تعظيم ومن معرفة إلى معرفة ومن مجالسة رجال إلى مجالسة رجال، خصوصيات عظيمة خص الله سبحانه وتعالى بهذه البلدة المباركة وادي حضرموت، فقدته كثير من البلاد اليوم لم يعودوا يعرفوا شيء مما أنتم عليه، وإن وجد شيء من ذلك فهو مشوب بأمور أخرى وشؤون ربما غيرت مزاج وعكرت المظهر الحقيقي للمراد الذي وضعه السلف الصالح في مناسباتهم وزياراتهم. الناس تحشد في هذه الأيام كما تسمعون وترون لما هو معروف من زيارة هذا النبي، نبي الله هود، كمثال من الأمثلة التي تبين الاعتناء والاهتمام لدى السلف الصالح بكل مراتب الرجولة. فكما أحبوا الأولياء واحترموهم وعظموهم وأعطوهم حقهم الشرعي في زياراتهم ولقاءاتهم ومجالسهم وحضراتهم وموالدهم وكل مظاهرهم المعرفية والعلمية، فلم يفت على السلف الصالح أن يعطوا الأنبياء حظهم مما يجب أن يعطى في السنة مرة واحدة. هذا إذا نظرنا إلى الزيارة، وأما إذا نظرنا إلى اليوم والليلة والأسبوع فسنجد مجالس الموالد ومجالس الصلاة على النبي تملأ بسيط الأرض. ما هو هذا؟ وماذا يدل هذا؟ وما يعني هذا؟ وإلى ماذا يلفت هذا؟ يلفت هذا إلى قوة التربية الروحية التي غرسها السلف في مسألة التعلق، الذي يتعلقون بالله ويتعلقون بحبيب الله ويتعلقون بأمر الله، عندما يحضرون مثل هذه المجالس تتحرك عندهم الأرواح وتضعف عندهم الأجساد وتشرق عندهم القلوب، ويظهر الله لهم سر النورانية التي يبثها الله تعالى في هذه المحاضر وهذه المجالس. وكل من حضر في هذه المجالس على همة ونية ما يخرج من غير عطاء، لأن الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه: هذا عطاؤنا فامنن وأمسك بغير حساب. فالمولى معطي وهو أعطانا كل شيء، منحنا كل شيء، زادنا من النعم، أعطانا من العمر، أعطانا من الصحة، أعطانا من العوافي، أعطانا من المعرفة، أعطانا مما على الأرض من هذه الموجودات، كلها من أجلك أيها الإنسان، وليس طلب منك شيء غير أمر واحد، غير أنك تعرف حق الخالق فتعبده وتشكره وتحمده، وإذا ما رأيت النعم فقل الحمد لله، وإذا ما تمتعت بشيء مما منحك الله من النعمة فاشكر الله وعرف حق الله، فإنك تعيش عبدا شاكرا حامدا ذاكرا مذكورا. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وفرق بين ذكرنا وبين ذكر الحق لنا، لكن علمنا وعرفنا أن الذكر والتذكر والذكر يقرب الروح، يقرب العقل، يقرب الإنسان، يخرجك من دائرة بشريتك إلى عالم آخر. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم صاحب هذه المناسبة سيدنا هود عليه السلام قربوا من الحق وعرفوا ما يجب نحو الخالق، ونزلت عليهم الآيات ومنحهم الله سبحانه وتعالى الرسالة، وعرفهم بالطريق ما بين السماء والأرض عن طريق الوحي، تنزل جبريل عليه السلام عليهم، تنزل الفيوضات الربانية عليهم، تحمل المسؤوليات. هؤلاء الأنبياء ماذا يريد الله منهم غير إصلاح الإنسان، غير إصلاح البشر؟ طبيعة الإنسان الطغيان، طبيعة الإنسان التمرد، طبيعة الإنسان تأثير النفس، طبيعة الإنسان سيطرة الهوى، هذه طبيعة الإنسان في الوجود سواء كان في العصور السابقة أو في عصرنا هذا الذي نعيش وعصر النبي محمد وغيره، فطبائع الإنسان متشابهة. لكن عندما خلق الله فينا هذا العلل أو هذه الأمراض لحكمته، جعل معادل معها وميزان آخر وهو التذكير، أن يذكرك الله بشيء. بعث الأنبياء بعثها كذلك الرسل، أرسل كذلك الكتب السماوية، أمر العلماء بالبلاغ، جعل لك في هذا العالم إشارات وبشارات ونذارات تعرف من خلالها الحق من الباطل. كل هذا حفاظا على بني آدم أن يدخل إلى الجنة كما خرج منها. لكن الذي أخرجنا من الجنة مخلوق ابتلانا الله به، وهو الذي سيدخل الناس إلى النار على هذا الابتلاء. لذلك عندما تأتي مناسبة الأنبياء مثل هذه الزيارة، يجب أن يرتقي مستوى مدركاتنا لتعظيم هذا النموذج من العباد وهم الأنبياء، لأن الأنبياء هم الواسطة بين الحق وبين الخلق. كل شيء وصل إلينا من البركات من عالم الملكوت جانا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم وأشرفهم وأعظمهم وأفضلهم في هذا العالم كله هو النبي محمد. وإذا عرفنا أن النبي محمد على هذا الصفة من السمو والعلو، نعرف أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد في هذا المستوى لهم السبق على غيرهم من الأمم في الدنيا، وعلى غيرهم من السبق من الأمم يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. ويشرفنا هذه الفضيلة، يجب أن نستشعر شرفها. لم يعرفنا مولانا تحقير، أعزنا الله بالدين، أعزنا الله بالالتصاق بالأنبياء، أعزنا الله بالطاعة، أعزنا الله بالعبادة، أعزنا الله بالقيم، أعزنا الله بالأخلاق، أعزنا الله بالأمور التي أمرنا أن نفعلها ونقوم بها لأجل نحيي موات أرواحنا وقلوبنا. اليوم نحن في بلدكم هذه وبلدنا وبلد المحبين والمحبوبين تحيا قلوبنا، وربما يمكث الإنسان في بلدان أخرى شهور كثيرة لا يجد أسباب الإحياء في الباطن لما يدور في حياة الناس من هذه الشوادة والإضاعات والانشغالات وما إلى ذلك مما يدور في الحياة. وخاصة أنتم المنتمين للعلم وطلبة العلم، أنتم وجدتم في هذه البلدة من الخيرات والبركات والأسباب ما لا يجده غيركم، فاحمدوا الله على هذه النعمة. وانظروا إلى هذه البلدة التي كلها تحتضن العلم وأهله وتؤدي دورها. بالطبع نحن ما نقول إن ما في عيوب أو ما في أخطاء أو ما في نقائص أو ما في نقائص، هذه طبيعة الحال، طبيعة البشر. لو نظرنا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو العصر السامي وهو العصر العظيم، ما سلم من المنافقين وما سلم من المخالفين وما سلم وما سلم وما سلم. فالذي تتبع الترات والعيوب ينقص عنده مقدار العلم، وينقص عنده مقدار أهل العلم، وينقص عنده مقدار أهل البلاغ، وما عاد يعرف قيمة الطبيب ولا يعرف قيمة المعالج. يعرف قيمة عقله، يعرف قيمة نفسه، ويعرف قيمة تصوره. ومع المدى ومع الزمن ومع مرور الأيام والليالي والشهور والسنين يصبح سوء الظن مدرسة. يشعر أن الذي يتكون في ذهنه حول الناس حول الواقع هو الصحيح، إلى حد أنك تجد البعض إما لجهل أو لسوء تفهم أنه لا يحب ولي من أولياء الله، بل لا يعتقد في عبد من عباد الله الصلاح، بل لا يرى في ظهر الأرض أحد قد أقام حق الله على الوجه الصحيح. هذا علل أصابتنا وأصابت أمة محمد أجمعين في مثل هذه الليالي ومثل هذه المجالس ومثل هذه المناسبات. يجب رفع مستوى بعضنا البعض لأجل ننال بركة حسن الظن. اليوم الذي يحمل الناس إلى نبي الله هود وإلى ذلك الشعب إنما هو حب الله وحسن الظن في الله، وحب الأنبياء وحسن الظن في الأنبياء، وحب الصالحين وحسن الظن في الصالحين. وهم الذي أسسوا لنا هذه المظاهر، وهم الذي وضعوا هذه الترتيبات، سواء كان من عصر الفقيه المقدم ومن جاء من بعده، سواء كان ذهب الناس جماعة أو كانوا يذهبون فرادى. تلك المواطن كانت مواطن خلوة، وكانت مواطن جلوة، وكانت مواطن منح. وربما نحن نستغرب لأن نحن ما نفهم هذا الكلام على الوضع الصحيح. هؤلاء تجردوا عن أنفسهم لأنهم وجدوا المربين، وجدوا الأدلة، وجدوا البيوت المهتمة بالدين، وجدوا الأمهات الصالحات، وجدوا من يعمل في أرض الله في زراعة أو في صناعة أو في حرفة كلهم لهم تراتيب يعرفون قيمة هذه البلدة وما يدور فيها، حتى صارت حياتهم كلها قائمة على الأدب وقائمة على القيم وقائمة على معرفة الرتب لأهل الرتب ومعرفة حقيقة مفهوم الرجال، حتى صارت حضرموت كما ترون متميزة في كل شيء. ولو أنها الآن لما ننظر إلى التميز قد نراه في حده الأدنى، لكن يتلاسم معنا، نحن نعيش الحد الأدنى، لا علمنا كعلمهم ولا صدقنا كصدقهم ولا أدبنا كأدبهم ولا وعينا كوعيهم ولا علاقتنا بالله كعلاقتهم ولا علاقتنا بالصالحين كعلاقتهم ولا علاقتنا بمعاني بناء الباطن كعلاقتهم. هذا زماننا، ونسأل الله أن يقبلنا على ضعفنا ويقبلنا على عجزنا ويقبلنا على تقصيرنا، وعلينا التضافر. أتعرفون التضافر؟ تضافر التآلف، لأن اليد الواحدة كما يقولون لا تصفر، اليد الواحدة لا تصنع شيء، فكيف لو كانت اليد الواحدة شلاء؟ تكون أصعب. لذلك عندما تأخذ بيد أخيك وتحب من يقوم بدوره في المجتمع ويدعوك ويحدوك إلى ما يصلح الله به الواقع على ما فيه، لأن نحن نعيش كما ترون معركة قيم وأخلاق في حياتنا خطيرة، ولولا أنكم أنتم في هذه المظاهر وهذه المجالس تملؤون قلوبكم بالنورانية، ربما لو رأيتم الوجه الآخر السيء في حياة المجتمعات لأصيب الإنسان بالإحباط. لكن لا إحباط مع التقوى، ولا إحباط مع الصدق مع الله، ولا إحباط باتباع الرجال على وجه الصدق. اليوم أغلبكم بل كلكم تستشعرون حسن الاتباع لمشايخكم الكرام، هذه نعمة أنعم الله بها علينا وعليكم. ربما نزور بعض البلاد ما نجد فيها شيء يسمى شيخ، إلا المشيخة الأخرى اللي يسمونها شيخ 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 على ما يتعلق بأمر الدنيا. لكن هذه المشيخة التي أسست على تقوى في هذه البلدة وفي غيرها من البلاد على هذا النمط، إنما أرادت أن تربط بين الشعوب وبين العلم وأهله، ويربطون هؤلاء العلماء بسلسلة مكينة يسمونها العروة الوثقى، لا انفصام لها، حتى تبلغ إلى النبوة، حتى تبلغ إلى النبوة. ومظهرنا نحن في حضرموت عندما نعيد ذكريات الأنبياء زيارة نبي الله هود. سمعتم القصيدة التي تتلى في من سقي في ذلك المكان، وإيه اللي يسقونه الناس؟ ماذا يسقون؟ الماء موجود والطعام موجود والشراب موجود، وعادكم تجيتوا الآن في زمان ما شاء الله كل الأطعمة متوفرة، يمكن ما عاد تحتاج أن تطبخ في زماننا. لكنهم ما كانوا يفكروا فيما يملأ البطن، كانوا يفكروا فيما يملأ الروح، لأنهم كانوا أهل روح، فأجر الله لهم ما يناسبهم. ولما نحن نفكر أكثر شيء في بطوننا أجر الله لنا ما يناسبنا، والحمد لله نقول على هذه النعمة. لكن يجب أن نعرف حقها وشكرها، أننا نعطي الأنبياء حقهم الواجب، فإن زيارة نبي الله هود تعظيم وتقديس لمرتبة النبوة عند الأنبياء. التسليم اللي يسمونه التسليم أو التسلوم، ما هو معنى هذا؟ استحضار كامل لأرواح الأنبياء في التسليم عليهم في تلك المواطن التي يسلمون عليهم فيها، عندما يسلمون عند البئر كما سمعتم في الأبيات أنه لابد تحضر عند البئر وتسلم. التسليم عندما يستشعر الإنسان على صفتين، أول يسمع الكلام الذي يدور في هذا التسليم على أنبياء الله، ثم يعرف أن هذا المكان قد قام فيه عشرات الأولياء وقام فيه عشرات العارفين بالله الذي هم أحسن مننا ومن علمنا ومن معرفتنا ومن تصوراتنا في أنفسنا. يكفي أن تسير على سيرهم كما يقول حبيبنا أحمد بن حسن العطاس، يقول قفوا حيث وقفوا، صلوا حيث صلوا، ذكروا الله حيث ذكروا الله، أي بمعنى اقتدوا بهديهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم فبهداهم اقتدى. الذي يتلفت وينظر لذاك ويسمع لذاك ما يستطيع أن يستمر في الطريق. وكلكم تعرفون أنه مر علينا شهر رجب وكانت فيه إشارات متعلقة بالأنبياء، عندما خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى بيت المقدس ابتلي بهذه الأمور المتعلقة بأسباب التلفت، وما من مكان مر عليه إلا وناداه الشيطان من جهة، ونادته الدنيا من جهة، وعرض عليه الخمر، وعرض عليه اللبن، وعرض عليه العسل، من أجل أن يبتلى بذلك ليعرف مقام النبوة في ذلك الإنسان المعظم المكرم، فخرج من الاختبارات كلها على أفضل الأحوال، حتى صار يقول لجبريل لو فعلت لغوت أمتك. هذا نداء من؟ قال هذا نداء إبليس، لو تبعته لغوت أمتك. النبي كان معتني بناء لأجل يرينا أن هذه الأمة كما وصفها الله خير أمة أخرجت للناس. رصيدنا في الحياة الخيرية التي يجب أن نسعى إليها، ولا بنجدها في مظاهر السوء، ولا بنجدها في مظاهر اللعب، ولا بنجدها في مظاهر الإعلام، ولا بنجدها في مظاهر الصراع الذي تعيشه الناس. ما بنجد هذا الميراث الذي خلفه لنا رسول الله إلا عند من وضعه الله في رتبة العلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن يجب أن نقوي يقيننا في بعضنا البعض حتى يظل هذا المنهج الذي وضعوه السلف رايته مرفوعة. يكفي مما مر على بلدنا، ويكفي مما مر على حياتنا، ويكفي مما مر على مشيختنا. أنتم لو تعرفون هذه المشيخة المباركة التي كانت في وادي حضرموت تختلف عن كثير من البلاد، وتعرضت لشيء ما تعرض له المشايخ في البلاد. تعرفون لماذا؟ لأن طريقة السادة بني علوي هذه تعتني بالثوابت الخمسة، وبعد ذلك عندها هدف واحد هو الدعوة إلى الله. دعوة إلى الله لما أنهم نشروها في العالم، لأن عندهم منهج، ليسوا فقط وقفوا على قضية الذكر أو على التجمع مثلا على مجرد التروح الروحي كما يفعل كثير من أصحاب الطرق الصوفية، بل زادوا أنهم أعطوا الذكر حقه، وأعطوا الفكر حقه، وأعطوا الشكر حقه، وبعد ذلك رفعوا المستوى في أبنائهم وطلبة العلم والقائمين على منهج التعليم إلى مستوى أن يكون داعي إلى الله. ولما يكون داعي إلى الله لابد تجتمع فيه الشروط الخمسة: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله، لأجل يكون جوهرة تختلف عن غيرها. نحن لو حققنا اليوم في كل واحدة من هذه الأمور 10%، العلم 10%، العمل 10%، الإخلاص 10%، الورع 10%، الخوف من الله 10%، نحن لازلنا نسير على القدم، لأن الزمان ما يساعدنا. ما رأينا زمان يساعد، ما رأينا إلا زمان يعاند. وأحيانا ما يكون العناد من الضد، يكون العناد من الند، يكون العناد من داخل حياتنا التي نحن نعايشها ونعيش فيها. لذلك مسؤولياتنا في المناسبات عظيمة، ونحن أمة مناسبات، ما عندنا طريق إلا بالمناسبة، وكلما ثبتوا على المناسبة جزا الله خير الحبايب والدعاء الذي يثبتوكم في المناسبات ويدعوكم إليها ويحدوكم إليها ويحركوا أرواحكم إليها، لأنها مظهرنا، لأنها تؤدي دور في منهجنا، لأنها تؤدي في خدمة جمع كلمتنا. ولا يرتاح الشيطان إلا إذا فرق، ليس للشيطان سبيل في هذه الأمة إلا أن يفرقها. فلما اجتمعت قلوبكم وقلوب أهل هذه البلدة على ترتيب الزيارة، وكل مرة نرى فيها الزيادة، وكل مرة نرى فيها الوفود تأتي من كل مكان، ماذا يدل ذلك؟ يدل على قوة الحدو الذي دعا قلوب الناس للثبات في زمن الناس فيه ترتجف. عالمنا اليوم يرتجف، لا قيم منضبطة، لا أخلاق منضبطة، لا جيل منضبط، لا تعليم منضبط، لا تربية منضبطة، لا ثقافة مرتبطة منضبطة، كل هذا الآن يرجف. فلما تظهر بهذه المظاهر في هذا العصر المليء بالإرجاف، والذي مليء بالإسفاف، والذي مليء بالظلم والجحاف، تظل مظاهركم هذه مظهر من مظاهر المحبة التي يريدها الله في الأرض. ثبتوا عليها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المهاجر هذا أنتم اليوم جزا الله خير الحبيب عمر لما رتب هذا المولد في هذه المناسبة في هذا المكان، لأجل ينال هذا المكان نصيبه من الحركة المعنوية التي تتحرك فيها الناس لزيارة نبي الله، وفي سيئون مثلها وفي غيرها من المناطق وفي تريم. هذا كله لأجل ما يأتي وقت الزيارة إلا وعندنا كمال الاستعداد للتلقي. هذا الذي نحن نحتاج. أنا طالب علم مثل أي طالب علم، عندما أخرج للزيارة وآتي إليه من بلد بعيدة ما غرضي؟ أنا أعرف أن هذه موقع تلقي، وإذا كان موقع تلقي على المعنى الحقيقي معناها أنها موقع تركي، كما سمعنا يسقون فلان أحمد بن أبي الجعد جاء من نواحي عدن، وجاء في من معه قال أسقي في ذلك المكان. أسقي ماذا؟ الذي يفكرون السقي بالعقول ما بيفهمون، والذي يفهمون السقي بالقلوب يعرفون ما هي الكاسات التي تملأ والأقداح التي تعرض حتى يشرب بها العارف بالله، ماذا يذوق في صلاته، ماذا يذوق في عبادته، ماذا يذوق في تهجده، لأنه تخلى عن بيته، تخلى عن أهله، تخلى عن نفسه، تخلى عن راحته، تخلى عن فراشه، تخلى عن ما كان مألوفا في حياته الخاصة، وانتقل إلى عالم آخر هو عالم محدود ينتقل فيه لأجل يتهيأ، يسمونه في زمانكم الدورات، كان يخرج إلى نبي الله هود دورات معنوية، دورات روحية يتربى فيها الإنسان من الداخل. يقولون عن الشيخ عمر المحضار أنه مكث 90 يوم ما يأكل إلا الحشف أو ما يسمى بالبسر الغاسي، يعني اليود خلاص ما يقدر يأكلوه، عود نفسه على ذلك إضافة إلى الماء من النهر. اليوم لو استطعنا أن نوجد خلوة مع الأكل والشرب هي نعمة، لأن الناس لما تركت الخلوة ضاعت حقائق معنوياتها. تعرفون الخلوة؟ اليوم نحن نطالب الشباب بخلوة ضد الأجهزة، تكفي، بغيت تختلي قفل جهازك، لأن الجهاز داخل علينا 24 ساعة كما تقولوا، في إشغالات خارج التغطية وداخل التغطية، ومن العالم إلى حد من الإنسان ما عاد ينضبط له عقل. اليوم نحن محتاجين إلى خلوة، اغلق جهازك في ساعة الفلانية وارجع إلى دينك، ارجع إلى نفسك، ارجع إلى التفكر، ارجع إلى التذكر، اعمل لك مجلس خير ينفعك واغلق هذه الأجهزة. اليوم الخلوة اللي يقول فيها الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والاعتزال اليوم فرضه، لازم إلا جلوسك عند شخص عالم ينطبق على زماننا. الاعتزال للأجهزة، الاعتزال للأسواق، الاعتزال للصداقات السيئة، الاعتزال لكل أسباب الشر، لكن التزم بالشخص العالم، اجلس عند شخص عالم، اجلس عند مربي، اجلس عند من يهيئ روحك، يهيئ قلبك لأجل تكون جوهرة مثل ما يريد الله في الأنبياء وفي الرسل وفي الأتباع وفي المحبين وفي المحبوبين. وأما إبليس قائم للناس بالمرصاد، ما بيترك لهم ولا لحظة. الله تعالى جعله مخلوق ما ينام، نحن ننام هو ما ينام، تفكيره أقوى من تفكيرنا، استعداداته أقوى من استعداداتنا، أعطاه الله من عنده منح، قال له هذا البشر تصرف فيهم كما تحب، رخصة لك، واقلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويخاطب ربه بكل تحدي، يقول لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وليغيرن ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم يقول الملك ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إذن كيف نقدر نبعد هذا المخلوق اللاصق بنا، لاصق بحياتنا، لاصق بظواهرنا، لاصق ببواطننا، لاصق ببناتنا، لاصق بأوقاتنا، يعني كما جاء في الدعاء حق بن واسع ويقول إنه يرانا هو وقبيله من حيث ما نراهم، وفي الآية كذلك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. طيب كيف يأتي الإيمان؟ كيف نقدر نبني الإيمان في أولادنا، في بناتنا، في نسائنا، تحت أي اعتبار؟ إذا ما يوجد رجال يحركون العواطف، يحركون العقول، يحركون الأنفس، يذكرون الناس بالله، تأتي المناسبات تعيد الإنسان توازنه. ما علاقتي برسول الله؟ ما علاقتنا بالأنبياء من حيث العموم؟ ما علاقتنا بالأولياء؟ ما علاقتنا بالوالدين؟ ما علاقتنا بالأسر؟ كل هذا ركام علم تركوا لنا سيد الملة صلى الله عليه وسلم لأجل نبني مجتمع متكامل. اليوم هذا المجتمع يتفكك، يتهاوى، لا بر والدين منضبط، لا صلة أرحام منضبطة، لا علاقة جيران منضبطة، لا دين كما يجب، لا عبادة كما يجب، لا صدقات كما يجب. وإلى أين؟ إلى أين تذهب الناس إذا ما نذكر بعضنا البعض؟ وذكر، فإن الذكرى إيه؟ تنفع المؤمنين. مجلسنا إن شاء الله مجلس ذكر وتذكر، وزيارة النبي اللاهود هي ذكر وتذكر وإعادة حسابات بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان وربه، بين الإنسان وحاضره، بين الإنسان ومستقبله، وكل من قام بشيء في تلك الأماكن جزاه الله خير. من وضع شيء من الماء، من وضع شيء من الطعام، من وضع شيء من السرج، من وضع شيء من ماء، يهيئ للناس الزيارة على أفضل الأحوال، جزاهم الله خير، لأن هذا يساعد على الراحة في هذا الزمان، لأن ما عاد زمان المجاهدة، ذل زمان الراحة. على كل حال، حتى رأينا في الحج، كان الحج في الزمن الماضي صعب ومتعب إلى الغاية، يخرجون في غاية التعب. الآن جاءنا الحج في الخيام المكيفة وفي السيارات النظيفة وفي المأكولات الموجودة. علم الله الضعف فأجر له، فأجر اللطف، الحمد لله على هذه النعمة. المهم أننا نظل قائمين على قدم الشكر، على قدم الفرح بالرب الذي هيأ لنا هذه الأسباب. ولا هذه الأسباب ما يعلمها ربي؟ من هيأها؟ من أوجدها؟ من خلق أسبابها؟ لأنه علم حالنا، فلما علم حالنا أجرأ هذه الأمور منا، وما طلب منا غير الحمد والشكر والقيام بالواجبات. الحمد لله على هذه النعم، وفرصة مباركة حضور الجميع في هذا المكان تحت راية الإمام المهاجر رحمه الله رحمة الأبرار، وهو من الرجال الذي كانوا السبب في وجود الفقيه المقدم وفي وجود هذه المجالس وفي وجود هذه المظاهر، لأنه أخرجنا وأخرج المجتمع كله من البلاء الذي كان في العراق والذي كان في الحجاز والذي كان في أطراف اليمن، وخرج إلى هذه الأرض الغبرة الصحراء، لكنه بنى فيها رجال وبنى فيها علم وبنى فيها منهج. يا تعتز به ونقوم به ونصبر عليه مهما كانت الأصوات الأخرى. كل له كما قال، كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ما نبيع، ما نشتري، ما ندخل في التنازل فيما يتعلق بشأن أصول هذا المنهج وهذه الطريقة وهذا الحدو الذي سار عليه المهاجر وسار عليه الفقيه وسار عليه السلف كلهم إلى عصرنا هذا. كان آخر من سمعناه يحدونا ويحدوكم حبيبنا عبد القادر رحمه الله رحمة الأبرار، كان يتحرك كل يوم لما يقولون زيارة نبي الله هو خارج البلد، يتمنى أن يحصل فرصة يرجع إليها، وكان يقول إن شاء الله بنرجع إليها وبنحضر وبنشترك في الزيارات. يشعر الإنسان بهذه البشارات براحة، وأجر الله ما أجراه، ومات في تلك البلاد وعشرات العلماء وعشرات الرجال الذين كانوا في هذه البلدة يمثلون مشيختنا. اليوم نحن نترحم عليهم، لأن ندور بغينا بدل الواحد 100، ما عاد نحصل لا 100 ولا أقل ولا أقل. كانوا رجال كما وصفهم الله، صدقوا ما عهدوا الله عليه، لكن نقول إن شاء الله بركتهم موجودة، والذي حاضرين والذي قائمين بهذا المنهج والذي قائمين بهذه الدعوة جزاهم الله عن الدعوة وعن الإسلام وعن السلف خير الجزاء. ونسأل الله أن يبارك لنا في هذا المجمع، ونسمع من حبيبنا عمر جزاه الله خير ما تيسر، ونسأل الله لنا ولكم القبول.